الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم النقد الأدبي الحديث. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الصبار. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشاميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، نرحب بكم في درس اليوم في مادة النقد الأدبي الحديث، والذي سيكون بعنوان مستويات تحليل النص الأدبي. قبل الحديث عن العنوان، لا بد من طرح السؤال الآتي: ما النص وكيف نحلله وما مناهج التحليل؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: الأول، مفهوم النص. الثاني، المستوى التركيبي. الثالث، المستوى الفني الجمالي. الرابع، المستوى البنيوي. الخامس، المستوى الاجتماعي. السادس، المستوى التاريخي. السابع، المستوى الصوري. الثامن، المستوى الفطري. التاسع، المستوى التكاملي. العاشر، عملية توصيل النص. سنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر على النحو الآتي: المحور الأول، مفهوم النص. النص الأدبي مؤسسة معرفية قوامها بنيتان: خارجية شكلية وداخلية مضمونية. وتتوصل هذه المؤسسة إلى المتلقي بصياغات جمالية توسع الضيق وتضيق الواسع وتمجز الواقع وتوقع المجاز لجعل التماثل في اللاتماثل، ومع حسابات الموهبة والخبرة والتجربتين العقلية والعاطفية. وكون النص كذلك، فما السبيل إلى معرفته؟ إن علم تحليل النص سبيل القارئ المختص إلى إدراك مزايا النص الكامنة في حقوله المختلفة في العلاقات الواضحة والمغيبة، استنادا إلى مستوى ممنهج يصلح قناة محكمة بين المنتج والنص والمستهلك والشفرة. وذلك يكون من خلال مناهج التحليل المختلفة التي تعين القارئ الاعتيادي والمختص في كشف الغامض وتقعيد المنفلت وسبر أعماق المتخيل، وصولا إلى إعادة إنتاج النص وتمثل تجاربه ومآزقه الفعلية والمتخيلة. وهنا لابد من التساؤل: هل هناك مناهج قادرة على كشف أغوار النص؟ وما هذه المناهج؟ لا شك أن ثمة مناهج مختلفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها، تشكل مناهج للقراءة، وهي تشكل محاور هذه الحلقة، وهي على النحو الآتي: أعزائي الطلاب، سننتقل إلى المحور الثاني ولكن بعد الفاصل. أعزائي الطلاب، نرحب بكم إلى المحور الثاني وهو المستوى التركيبي. ما خطوات تحليل النص في هذا المستوى؟ هذا المستوى بدأ بدراسة الوحدات الصغيرة في النص، ثم ملاحظة أوجه الاختلاف والائتلاف بين الوحدات، واستنباط العلاقة الفاعلة بينها، ودراسة الوحدات الصغيرة يثمر معرفة الوحدة الكبرى النص. والقصيدة مثلا مؤلفة من أصوات وكلمات وجمل وإيقاعات وصياغة، ولا يمكن معرفة القصيدة بشكل كلي إذا لم تكن المعرفة الجزئية سبيلنا إلى ذلك. من وجهة نظرك، هل هذا المستوى قادر على سبر أغوار النص والكشف عن جمالياته؟ أعزائي الطلاب، سننتقل إلى المحور الثالث ولكن بعد الفاصل. أعزائي الطلاب، أما عن المحور الثالث الذي سنناقشه فهو المستوى الفني الجمالي. يسعى هذا المستوى من التحليل إلى تأثير مواطن الجمال والقبح في النص وتعليل الإشارات وفق قناعة مسبقة تقوم على أن النص الفائق هو النص الذي يبهج الروح ويشرك المتلقي في مشاغله الفنية الجميلة. ومحلل النص غالبا ما يعتمد على ذوقه ومرجعيته الشخصيتين. أما القواعد والأصول التي يعتمد عليها فهي مقتبسة من النصوص المتميزة عبر العصور، وقلما يستعين الناقد بعلم من العلوم في تقويم النص. وهل الاعتماد على الذوق كاف لسبر أغوار النص؟ الذوق عنصر مهم في التحليل، لكنه ليس كل شيء في التحليل، ولعلنا نجد الإجابة بشكل أوسع في المحور الآتي، ولكن بعد الفاصل سنلتقي بكم إلى دراسة المحور الرابع. أعزائي الطلاب، نلتقي بكم الآن لمناقشة المحور الرابع، المستوى البنيوي. ما الرائد هذا المستوى؟ هو اتجاه نقدي استند في بدايته على دراسة العالم السويسري سوسير، وقد تسعى إلى دراسة النص من حيث هو كائن لا من حيث ينبغي أن يكون. وربما جاءت البنيوية بوصفيتها ثورة على الاتجاه المعياري، فكان أن جعلت وكدها في المعمار اللغوي للنص، وسبيلها إلى تفكيكه هو البحث عن البنية بوصفها علاقة بين الذات والآخر. لكن البنيويين اليساريين هاجموا البنيوية اللغوية وطرحوا البنيوية التوليدية بديلا عنها، وتسمى البنيوية التكوينية وتنسب إلى لويس جودمان. إذن ما الفرق بين البنيوية اللغوية والبنيوية التوليدية؟ والجواب أن الأولى درست النص على أنه بنية مجردة لا علاقة لها بالمبدع، ولا علاقة لها بالمحيط الاجتماعي أو الثقافي أو السياق التاريخي، بينما التكوينية اهتمت بكل السياقات المرتبطة بالنص. أعزائي الطلاب، إلى دراسة المحور الخامس. تفرد عدد من النقاد ذوي الميول اليسارية في هذا الميدان، فالأدب عندهم تعبير عن الواقع ومحلل النص. محلل النص يحمل منتجه أعباء رسالته، مؤداها أن الأديب مطالب بأن يسهم في رقي مجتمعه من خلال الكشف عن عيوبه وتناقضاته والنأي عن روح التفاؤل التي تهون الخط وتصوير الواقع بصورة الحلم. وشعر العربي منذ الجاهلية نتاج واقعه الاجتماعي، حيث أسهم في تعرية الظلم، ظلم القبيلة لبعض أفراد المجتمع مثل الصعاليك وغيرهم. وحينما جاء الإسلام التزم شعراؤه بمبادئه وسلطوا الأضواء على هموم الناس ومشاكلهم. وفي العصر الحديث ظهر الكثير من المبدعين والنقاد نادوا بارتباط الأدب بالواقع والتعبير عن همومه. أما في الغرب فقد تبلورت الواقعية غب الثورة الفرنسية عام 1830، لكن ثورة أكتوبر الروسية عام 1917 وجهت الواقعية نحو خصوصية جديدة، إذ اتجه المبدعون ومحلل النص نحو الواقعية الاشتراكية التي هونت من الأسلوب والمجاز وعدتهما طرفا برجوازيا، حتى أن بعض نقاد هذا المستوى أشاد بأعمال هابطة فنيا، وتجنب تحليل نصوص إبداعية عالية القيمة بسبب الأهواء الحزبية والعصبيات الفكرية. هل هذه النظرة إلى النص قادرة على الإسهام في إيجاد نصوص إبداعية متميزة أم العكس من ذلك؟ أعزائي الطلاب، سننتقل إلى المحور الثالث ولكن بعد الفاصل. أعزائي الطلاب، نرحب بكم إلى المحور السادس، المستوى التاريخي. قال النقاد العرب الأوائل: الشعر ديوان العرب، ذلك أن النصوص الشعرية كانت تشير إلى حياة الناس في حروبهم وفي سلمهم، ولما جاء الإسلام عبر الأدباء والشعراء عن مفردات الحياة الجديدة خير تعبير، حتى عد أدب المغازي والفتوحات فنا جديدا. فالشعر كما يقول يون تعبير عن الضمير الجمعي للأمة. أما الأدب الغربي فقد شهد تبلور المستوى التاريخي في أعمال سانت بيف وتلميذه تين، وتحددت ثلاثة عناصر لتشكيل هذا المستوى، هي الجنس والعصر والبيئة. وهذه العناصر مؤثرة في النص، وقد دعا سانت بيف إلى دراسة المبدع وفق حياته العائلية ورغباته ورهباته، وطبق آراءه المستقاة من آليات التحليل التاريخي على فيكتور هوجو. وعيب هذا المستوى من التحليل أنه يدرس شيئا ويغفل شيئا آخر، أو أنه يعمم الجزء على الكل كما فعل طه حسين في كتابه حديث الأربعاء حين وسم العصر العباسي بالمجون، ظانا أن عددا محدودا من النصوص الماجنة كافية لوسم عصر كامل يمتد من 132 إلى 656 ميلادي. أعزائي الطلاب، نرحب بكم إلى دراسة المحور السابع، المستوى الصوري. السؤال: كيف تكون الصورة الفنية معيارا فنيا؟ يستثمر هذا المستوى جمالية الصورة الفنية بوصفها معيارا فنيا قادرا على معرفة قيمة النص. وقد مر بنا ولع النقاد والعرب الجاهليين بمعيار الصورة، وقد تفرد الجاحظ فنص في كتابه الحيوان أن نشأ جنس من التصوير، وما زال قسم مهم من محلل النص مهتم بمعطيات الصورة، حتى أولئك الذين زعموا أن الصورة تضلل المحلل وتلهيه عن قيم النص المركزية. وكان عزرا باوند قد أولى المستوى الصوري قدرا مهما من اهتمامه، حتى أطلق على نفسه وتابعيه جماعة الصورة، وهؤلاء يعرفون الصورة على أنها لحظة تشابك بين عشرات الصور الجزئية والواقعية. وعليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: متى يكون هذا المستوى أهلا للتحليل؟ والجواب هو أن الصورة تقنية من تقنية النص المهمة، وقيمة تكمن في تناغمها مع مكونات النص الأخرى. أعزائي الطلاب، ننتقل بكم إلى المحور الثامن، المستوى الفطري. السؤال: هل ذائقة المحلل كافية لسبر أغوار النص؟ ذائقة المحلل هي المعول عليها في معرفة النص وتقويمه دون حاجة إلى إقحام آليات علمية في التحليل، وغالبا ما تكون أحكام الناقل ذاتية تتجاوز المنطق الموضوعي، وربما النص نفسه فتسبغ عليه ما ليس فيه، أو تغفل فيه العناصر الأسلوبية المهمة. ويمكننا القول إن عقدة محلل النص المحدثين هي نفي تهمة أتباع الذائقة الذاتية عنهم، فهم يغلفون أحكامهم الذاتية بلبوس ثقيلة من الإدعاء العلمي، وقد شعهد الضرب من التحليل في العقود الثلاثة الأخيرة. وكونه ينتمي إلى علم تحليل النص فإنه قد لحق بهذا العلم حيف كبير، ذلك أن الذوق لا يقوم على أسس علمية، والأحكام النقدية تتباين بسبب اختلاف الأذواق. والسؤال هنا: هل هذا المستوى صالح لأن يكون منهجا للتحليل؟ والجواب هو أن الذوق عنصر مهم للمحلل أيا كان ومهما كان علمه، فإنه يفتقر إلى عنصر الذوق. أعزائي الطلاب، مرحبا بكم إلى المحور التاسع وهو المستوى التكاملي. السؤال: ماذا يعني المستوى التكاملي وهل يعد منهجا للتحليل؟ إذا كان كل مستوى من مستويات التحليل السابقة بمفرده غير قادر على سبر أغوار النص كما لاحظنا، وكون النص يمتلك أفقا واسعا لا يمكن مواجهته بأفق ضيق، فإن تحليل النص يحتاج إلى منهج متكامل، ويسمى هذا المنهج التوفيقي أو التلفيقي، ومؤداه أن نجاح محلل النص في كشف أسرار النص كامن في عرض النص على مستويات التحليل كافة. لا شك أن أصحاب هذا المستوى متأثرون بالمنهج التعددي التاريخي الذي أثبت نجاعته في تحليل النص التاريخي، وقد أطلق سانت هايمن على هذا المستوى مدرسة النقد المتكامل ودعا إليه. وقد تأثر سيد قطب آراء هايمن ودعوته التكاملية، وما كتابه النقد الأدبي أصوله ومناهجه إلا أطروحة عربية قائمة على هذا المنهج. وقد حبذ الدكتور كمال نشأت معطى هذا المستوى، ورأى أن باستطاعة الناقد الواسع الثقافة العظيم الخبرة المدرب الذوق أن يضع النص الأدبي في ضوء المدارس النقدية المختلفة، ويستعين بوجهات نظرها المتباينة في تفسيره وتحليله وتقييمه على قدر ثقافته وجهده، وبذلك تتحقق وجهة نظر نقدية متكاملة في دراسة النص الأدبي. أعزائي، بعد الفاصل سنلتقي معكم إلى دراسة المحور العاشر. أعزائي الطلاب، أرحب بكم إلى المحور العاشر، عملية توصيل النص. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يتم توصيل النص إلى المتلقن؟ إن الإجابة على هذا التساؤل يقتضي الإشارة إلى أن عملية إيصال النص من منتجه إلى القارئ من أعقد عمليات الإدراك، لأنها لا تكتفي بإبلاغ المدرك إلى المدرك حسب، وإنما تتدخل في ماهية المدرك ووظيفته. ووجه الصعوبة باد في إيصال جمالية النص وأفكاره إلى المتلقي بمستوى مقارب لصنعة المبدع ورغبته من جهة، ومقاربة لطبيعة المتلقي وحاجته إلى النص الممتع المدهش. وميزة النص الأدبي هي التعامل مع الخيال بوصفه واقعا فنيا، وهنا تكمن الإشكالية، وعليه كيف تتم عملية توصيل النص وما السبيل إلى ذلك. النص كما قيل مساحة من المعنى الأفقي أو العمودي تسعى إلى المتلقي بوسائل شتى، تتصل بإدراكية الحس أو الذهن، فيصل بالقراءة أو السماع أو المشاهدة أو الإشارة. وينبغي توخي عدد من العناصر في النص لكي تتأثر فيه الأدبية التي تسوغ انتماءه للأدب، وتتكفل الصياغة بتوصيل تلك العناصر. قارن: الصياغة تساوي المعنى زائد المبنى الألفاظ إيقاع زائد العاطفة زائد الخيال زائد الجمال زائد التفرد. أعزائي الطلاب وطالبات، كان درس اليوم بعنوان مستويات تحليل النص الأدبي. تناولنا فيه المحاور الآتية: مفهوم النص، المستوى التركيبي، المستوى الفني الجمالي، المستوى البنيوي، المستوى الاجتماعي، المستوى التاريخي، المستوى السوري، المستوى الفطري، المستوى التكاملي، عملية توصيل النص. قبل أن ننهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة القادمة: ماذا تعرف عن المدارس الأدبية في الغرب؟ أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النقد الأدبي الحديث. الإعداد والتقديم: الدكتور عبد الله الصبار. الهندسة الصوتية: المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.